الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من الطحاوية. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني لا يثبت إيمان العبد وعقيدة العبد إلا على قدم الإسلام. نعم، قال: ولا تثبت قدم الإسلام، أي لا يثبت إسلام العبد إلا على ظهر التسليم لله عز وجل والاستسلام لجميع ما أخبر به. ما هو الذي جعل المعتزلة والأشاعرة والممثلة وجميع المخالفين في هذا الباب يخالفون منهج السلف؟ لأنهم لم يستسلموا للأدلة القرآنية ولا حديث النبوية، وإنما قدم بعضهم المعقول، وقدموا الذوق، وقدموا الأقيسة والاعتراضات الكثيرة. أما أهل السنة كما وعدت بالأمس، حالهم آمنا به كل من عند ربنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هو الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات بينات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذه الآية عمدة في هذا الباب، هذه الآية عمدة في تقسيم الناس وتقسيم الكتاب أيضا، إذ أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. والناس في قبول هذا الشيء ينقسمون إلى قسمين: منهم من يعمل بالمحكم ويرد المتشابه إلى المحكم، وهذا هم أهل السنة والجماعة، ومنهم من ربما تلاعب بالمحكم وقدم المتشابه وهم أهل البدعة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الآن ما هو المحكم في باب الأسماء والصفات؟ الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وأخبرنا عن صفاته، ما هو المحكم فيها؟ المحكم فيها أنها معلومة المعاني، معلومة الألفاظ، متشابهة الكيفية، أي غير معلومة الكيفية. جاء المبتدعة وجعلوا هذه الألفاظ متشابهة، فزعم بعضهم كالمفوضة أنها لا معاني لها أصلا، أو لها معاني يعلمها الله، ويبقى وجه ربك عند المفوض ليس له معنى، أو له معنى يعلمه الله، بمعنى أن المسلم لا يعلم من ظاهر آيات وأحاديث الصفات إلا ما يعلم الطفل الصغير من قوله ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، أو ما يعلم من آيات وأحاديث الصفات إلا كقوله كاف ها يا عين صاد عين سين قاف. وهذا مذهب الرديء، فإن الله عز وجل يقول: وربك الغفور ذو الرحمة، فالرحيم ذو الرحمة، والسميع ذو السمع، والقوي ذو القوة، والغضب صفة له كما صرحت بذلك الأدلة. وهكذا أهل السنة يثبتون المعاني والألفاظ، وماذا يثبتون الكيفية، إلا أنهم لا يعلمونها، إذ لا تعلم الكيفية إلا بالنظر إلى المكيف أو إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه. لعل الدرس فيه ثقل، لكن نعود إلى ما كنا فيه. فكذلك المعتزلة عندهم الغضب الانتقام، ما استسلموا. الرضا الإحسان، الوجه الذات، البصر العلم بالمبصرات، السمع العلم بالمسموعات، ما عندهم صفات، ما عندهم أن الله يسمع ويبصر، وأن الله يتكلم، أن الله يغضب ويرضى ويسخط، وهكذا أكثر منهم الجهمية. فما سلكوا مسلك أهل السنة في أن باب الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح لا من المتشابه. إذن ما معنى قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لابد أن نعرف معنى التأويل حتى نتوصل إلى فهم الآية. التأويل جاء في القرآن على عدة معاني في القرآن والسنة. التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى ماذا يا أخوة؟ التفسير. التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، كنه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. التأويل بمعنى العمل، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى هذه الآية؟ هل معناها لا يعلم تفسير القرآن إلا الله؟ هذا هو السبيل الذي أوصل المبتدع إلى الضلال، ظنوا أن معنى وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم تفسيره إلا الله. فهمتم؟ فنحن لنا وقف، لنا حالان في الوقف: الوقف على لفظ الجلالة، والوقف على الراسخين في العلم. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة سيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة وكن وكيفية الصفات إلا الله، ولا يعلم حقيقة اليوم الآخر إلا الله. أما نحن نؤمن بما أخبرنا الله بدون تعمق في بحث عن كيفية أو كنه أو حقيقة، لكننا نعلم المعاني أو لا نعلم؟ نعلم أن الجنة فيها أنهار، الأنهار معلومة، لكن كيفية هذه الأنهار معلومة؟ غير معلومة لنا الآن. نعلم أن هناك ميزان، الميزان معلوم، لكن كيفية هذا الميزان معلوم؟ غير معلوم. نعلم أن هناك حوض وله صفات، لكن حقيقة هذا الحوض لا تكون إلا عند أن نراه يوم القيامة. فإذا معنى وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، لا يعلم حقيقة هذه الأمور إلا الله، لكن ليس معناها أننا ما نعلم تفسير ومعاني هذه الألفاظ، لأن الله عز وجل أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولا يكون إلا لشيء معلوم. فنقول للمبتدعة: أخطأتم حيث فسرتم التأويل بأنه التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى كلمة تأويل؟ إن وقفنا على لفظ الجلالة سيكون لا يعلم حقيقة هذه الصفات إلا الله. هل هناك إشكال؟ ما هناك إشكال، أهل السنة يؤمنون بالمعنى ولا يتعمقون في معرفة الكيفية، لأن هذا أمر محظور، أمر لا يصل إليه الإنسان، ولهذا أمر الله عز وجل بالتفكر في مخلوقاته لا التفكر في ذاته. تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. وأما إذا وقفنا على والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، أي سيكون معنى التأويل هنا؟ أنتم معي أخوة؟ التفسير، التفسير يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. إذن لا إشكال. إذا قال المعتزلي، قال المفوض، قال الممثل، قال الجهمي، قال الأشعري أنا لا أعلم، نقول له اسأل الراسخين في العلم على المعاني. الله عز وجل يقول هو كل ذي علم عليم. لكن أنهم جعلوا معنى التأويل هو التفسير، ثم زعموا أن التفسير لا يعلمه إلا الله، هذا يعني محال. هذا أمر يؤدي إلى أن القرآن كتاب تعمية لا كتاب هدى. هذا من باب الفائدة، ولنعلم أن آيات وأحاديث الصفات من المحكم لا من المتشابه. كيف عرفنا أنه من المحكم؟ لأننا لو تأملنا طريقة السلف رضوان الله عليهم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام ما معنى الغضب، ما معنى الرحمن على العرش استوى، ما معنى ينزل ربنا؟ لأنهم يعلمون المعاني، لو كانوا لا يعلمون لقالوا يا رسول الله ما معنى كذا، لكن هم يعلمون المعاني لذلك ما سألوا. بينما في باب الفقه نجد أن كثير من الأشياء يسألون عنها، النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. انظر إلى عمر لما قال يا رسول الله ما الكلالة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، قال ألا تكفيك آية الصيف، في رواية آية الشتاء التي في آخر سورة النساء، بينها ووضحها له. وهكذا القرء بينه بأنه ماذا الطهر، أشياء كثيرة يبينها لهم. الشاهد ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. ما هو المحظور علينا في هذا الباب؟ في باب الأسماء والصفات وفي باب اليوم الآخر، ما هو المحظور؟ الكيفية، هذا هو المحظور، لا نبحث عن الكيفية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأي إنسان يتكلم في حقيقة اليوم الآخر أو يتكلم في حقيقة الصفات بمعنى البحث عن كيفيتها لا يمكن أن يصل إلى ذلك، لأن العقل محدود، له كمال محدود، لا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك الكمال العظيم، فربما يمثل في نفسه أو يكيف في نفسه الصفة على مقدار عقله، ويكيف الجنة على مقدار عقله. انظروا إلى هذه المقاطع التي تنشر في الفيديو أحيانا، يعني وصف الجنة، هذا أولا هذه مقاطع لا تجوز، لأن الجنة فوق ذلك فوق ذلك فوق ذلك، لكن هم يتصورون الجنة بتكييفهم أنها هكذا، لا. فهكذا باب الصفات لا يجوز أن تكيف لأن عقلك محدود، وهكذا باب اليوم الآخر العقل محدود، ما عليك إلا أن تتوقف عن البحث وتتفكر في آلاء الله لا في الله. فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه الكيفية ولم يقنع بالتسليم فهمه كما قنع السلف رضوان الله عليهم حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني ما يصل إلى خالص التوحيد، يعترض على القدر، يعترض في باب الصفات، يقع في التمثيل أو يقع في التفويض أو يقع في التعطيل، ولا بد. إما أن يصل إلى التمثيل كما فعل الممثل، يقول يد الله كيد زيد، لأنه لم يقنع وبحث وما زال يتطلع. وإما أن يقول لا، أنا أنزه الله أن تكون يده كيد زيد، إذن لا يد له. هذا هو طريق المعتزلة أصلا، طريق المفوضة وطريق الممثلة وطريق الجهمية وطريق الأشاعرة، أنهم طلبوا ما حضر علمه ولم يقنعوا بالتسليم. قال حجبهم رامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، لم يصلوا إلى العلم الصحيح، لم يصلوا إلى العلم الصحيح. وانظروا إلى ذلك الذي يقول أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة العجائز، لأنه ما وصل إلى طريقة المعرفة الصحيحة في باب أسماء الله وصفاته. والآخر يقول وجدت بعد 40 سنة وهو يخوض في هذا العلم، قال وجدت أن أحسن طريقة في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأحسن طريقة في النفي ليس كمثله شيء. هذا الطريق سلكه أهل السنة من أول يوم. انظروا إلى الكتب المبادئ التي نعلم بها الصغار، الله في السماء الدليل الرحمن على العرش استوى، الله ينزل إلى السماء الدنيا الدليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا الذي توصل إليه هذا بعد 40 سنة من البحث والتنقيب والضلال البعيد. وصحيح الإيمان لا يصل أيضا إلى صحيح الإيمان، فيتذبذب، يعني يتقلب غير ثابت بين الكفر والإيمان، يبقى يناظر نفسه أو يتناظر مع غيره، أحيانا يأتي بحجة كفرية وأحيانا يأتي بحجة إيمانية، لكن ما هو ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق كالشاه العائر بين الغنمين. والتصديق والتكذيب، انظر في باب التصديق، يقولون نحن لا نقبل إلا المتواتر والآحاد غير مقبول. ثم أيضا القرآن عندهم متواتر، نعم، ما قولكم في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ ما قولكم في قول الله عز وجل غضب الله عليهم؟ قالوا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. القاعدة الأولى لا نقبل إلا متواتر، القاعدة الثانية الظاهر غير مراد، جاء المتواتر قالوا الظاهر غير مراد، فيبقى أحدهم بين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، تارى يقر بالصفة وتارى ينكرها، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. والله أن هذا كلام عظيم ساقه المصنف رحمه الله في بيان ضلال المبتدع في هذا الباب. يعني الآن تجد أنهم يدعون الإسلام ويزعمون أنهم يدعون إلى التوحيد، ويزعمون أنهم يدعون إلى التنزيه، ويدعون ويدعون ويدعون، وفي الحقيقة أنهم يعني لا من هؤلاء، لا هم من الكفار الذين أنكروا الله عز وجل أو أنكروا الإيمان جملة، ولا هم من المؤمنين الموحدين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا على ما جاءت به الأدلة. فمثل هذه العبارة جميلة، أن استطاع أن يفهمها أو يحفظها أيضا أمر طيب. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية، عاد إلى المسألة، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني من فسر الرؤية بأنها العلم، أو فسر الرؤية بأن الله يرى لا في جهة، أو غير ذلك من التأويلات الباطلة، هذا لا يصح هذا الإيمان. الإيمان أن الله يرى، أين يرى؟ في العلو. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وانتهينا. ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها، دار السلام الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذ كان الحمد لله، هذه المسألة التي طرقتها لكم، أنا قلت لكم أن التأويل إلى كم ينقسم، إلى كم ينقسم يا أخي؟ التأويل بمعنى الحقيقة، التفسير، العمل، نعم. فالآن معنا إذا كان التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، إيش المراد هنا؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يعني بترك التحريف. هذا هو المعنى الرابع للتأويل الذي سلكه المبتدعة، هم محرفة وذكروا أنهم مؤولة. يقول إذ كان تأويل الرؤية، يعني لا يمكن أن تثبت الرؤية ويثبت الوجه ويثبت الغضب ويثبت النزول وتثبت الصفات، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية جميع صفات الله عز وجل، بترك التأويل، بترك ماذا؟ التفسير، بترك العمل، بترك ماذا؟ التحريف، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. فهذا عرفنا الآن يا أخوة، اليوم عرفنا هذا الكلام الطويل الكثير، لو خرج الطالب منه بمعرفة أن التأويل ينقسم له عدة معاني ويستخدم في عدة استخدامات. الأول التأويل بمعنى التفسير، يقول لك المفسر تأويل هذه الآية كذا وكذا. الثاني التأويل بمعنى الحقيقة، هذا أمر محجوب عنا في مسألة اليوم الآخر، وما يعلم تأويله إلا الله، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ما معنى هذا؟ هل هذا تفسير الرؤيا أم حقيقة الرؤيا؟ حقيقة الرؤيا، لأنها قد حدثت، دخل الأب وأبنائه وسجدوا لي يوسف عليه السلام، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا قد فسرها وهو صغير، لكن حقيقة الرؤيا متى حدثت؟ بعد أن صار ملكا في مصر وعزيزا في مصر. وهكذا هل ينظرون إلا تأويله؟ ليس المعنى هل ينظرون إلا تفسيره. يوم يأتي تأويله أي حقيقة اليوم الآخر، الكفار يؤمنون ويوحدون. الثالث التأويل بمعنى العمل. قال جابر: وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، أي يعلم تفسيره والعمل به. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان يتأول القرآن. الرابع التأويل بمعنى ماذا؟ التحريف. وقد يكون التأويل صحيحا إذا كان بقرينة، التأويل قد يكون صحيحا إذا كان بقرينة، وقد يكون كذب ماذا؟ تحريفا إن لم يكن بقرينة، مثل: يا عبدي مرضت فلم تطعمني، أعني فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، وعطشت فلم تسقني. هل معنى هذا أن الله هو الذي جاع، هو الذي مرض، هو الذي عطش؟ محال، محال، هذا معلوم ضرورة عند المسلمين. لكن المراد به أن الذي جاع هو العبد المؤمن، مرض العبد المؤمن، عطش العبد المؤمن. فهذا لو قلنا بأنه تأويل نقول تأويل بقرينة، تأويل بقرينة من أن الله يطعم ولا يطعم، ولأن الله هو الصمد الذي لا جوف له، ولأن الله هو الكامل من كل وجه. وفائدة قبل أن ننتهي الأكثر، يعني هذه العبارة هي شديدة في المتن، لكن سهل إن شاء الله، من لم يفهمها يمررها، من لم يفهمها يمررها. أهم شيء أن يفهم أن التأويل ينقسم إلى عدة معاني، فباب الصفات معانيها معلومة وكيفيتها مجهولة. فإن كان معنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سيكون معاني الصفات معلوم لله عز وجل ومعلوم للراسخين في العلم ومن استفاد من الراسخين في العلم. وإن كان الوقف على لفظ الجلالة الله، سيكون ما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله. مفهوم يا أخوة؟ بقي معنا المتشابه. القرآن وصف بأنه محكم، ووصف بأنه متشابه، ووصف كما في هذه الآية التي عندنا أنه محكم ومتشابه. فكيف نجمع بين هذه الثلاث الأمور؟ هل الآن القرآن كله محكم؟ هل القرآن كله متشابه؟ هل القرآن محكم ومتشابه؟ نعم كله محكم، لقول الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. لكن ما معنى الإحكام هنا؟ أتقنت، وضحت، جليت. وأيضا قول الله عز وجل متشابها مثاني، إيش معنى التشابه هنا؟ هل معنى التشابه أنه غير معلوم المعنى؟ لا، التشابه هنا تشابه القصص القرآني، تشابه الأحكام، لا تناقض فيه، لا اختلاف فيه. إذن القرآن كله محكم من حيث الإتقان والوضوح والبيان، وكل متشابه من حيث تكرار الآيات وعدم الاختلاف أيضا، ومنه محكم ومتشابه. هذا هو مربط الفرس هنا، ما هو المحكم والمتشابه إذا جمع بينهما؟ المحكم هو الواضح البين الذي يفهمه كل أحد، والمتشابه إن قلنا التشابه الكلي، فالصفات من حيث كيفيتها متشابهة تشابه كلي لا يعلمه إلا الله، هذا معلوم. إن قلنا التشابه الكلي في الكيفية هذا لا يعلمه إلا الله. لكن لو قلنا أن المراد بالمتشابه هنا التشابه النسبي، التشابه النسبي قد يقع، هذا يعلم وهذا يجهل، وهذا يعلم علم مدخول فيه وهذا يعلم علم صافي. إذن ما الواجب علينا في هذا الحال؟ علينا أن نسأل أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. إذا كانت قضية التشابه تشابه نسبي سألنا أهل العلم، وإذا كانت القضية قضية التشابه الكلي الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، هذه نسلم لله عز وجل ونرضى ولا نخوض فيما لا يجوز الخوض فيه، والحمد لله رب العالمين. فملخص هذا الدرس أن القرآن متشابه ومحكم، ومنه متشابه ومحكم، وأن التأويل أربعة أقسام. إذا عرفتم هذا عرفتم الدرس، وما بقي من الكلام فما هو إلا حواشي وحوائج وأشياء، والحمد لله. أحيانا لابد من هذا الأشياء، يعني الإنسان يحب أنه ما يطول في الدرس، ما يدخل في الدرس، لكن بعض الأشياء لابد أن المدرس يدخل ويخرج. ونسأل الله العون والسداد.